بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين، والصلاة والسلام على إمامنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. لا زال الحديث حول شروط المرجع أو المقلد، ومن الشروط أن يكون المرجع مطلقا في اجتهاده. وهنا تساؤلات بقيت من البحث السابق. الأول، ما هو المتجزئ وما هو المعيار؟ يبدو لي أن المعيار في المقلد أن يكون قادرا على الاستجابة لمتطلبات المرجعية، سؤال أجاب في أكثر الأبواب المبتلى بها، وهذا يكفي أن يكون مطلقا. فإن اشترطنا الأعلمية كما احتاط في ذلك العلامة الطبطبائي، فالباحث يكون أقل فائدة، باعتبار عادة المرجع المتجزئ لا يكون الأعلى. وإن لم نشرط الأعلمية يبقى السؤال، لماذا لا يجوز ولا يمكن أن نجعل المراجع متخصصين؟ المتخصص بالعبادات، والمتخصص بالمعاملات، والمتخصص بالأحكام، والمتخصص بالشؤون السياسية، والمتخصص بالشؤون العشائرية مثلا، وكل مرجع يكون الأعلم فيما هو متخصص فيه. الإجابة على ذلك ربما يكون ذلك، ولكن بوضوح لا يمكن تقسيم المجتمع. المجتمع في النهاية يحتاج ما يوحده. إذا كان هؤلاء المتخصصون في مختلف العقول في ظلال مرجع أعلى لا بأس حسب ظن، وكأنه مثل هذا عمله المرجع الكبير في عصره آية الله العظمى السيد محمد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، خصص مجتهدين علماء فقهاء لأمور معينة في النجف الأشرف. وحتى سيرة العلماء والفقهاء أنه هو مرجع كبير، وهناك مراجع من حوله يعتمد على بعضهم في أمور معينة، وهذا المثل يصدق فيهم أن وراء كل عظيم عظماء. لكن من دون ذلك يحتار الناس، يشكل الأمر. ولذلك لم يقل أحد بمرجعية الشورى، بمعنى أن هناك مجلس أعلى للمراجع يجتمعون، هؤلاء مرجعية الأمة الصيرون، بدون أن يكون هناك واحد علم فيهم يرجع الناس إليه. وفي أحاديثنا السابقة في القسم الأول من سلسلة بحوثنا حول الولاية ذكرنا الآيات والروايات حول الولاية، ولم نعهد أن في هذه الآيات والروايات إشارة إلى مجلس المراجع أو شورى المراجع بهذا المفهوم. نعم، أن يكون هناك مرجع أعلى وهو ضمن الشورى أو يعتمد على الشورى كما قال ربنا سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، هذا ممكن. أما أن يكون الشورى هو المرجعية كمجلس، لم نعهده. قضية بحاجة إلى بحث. خصوصا أنه لو فسرنا الإطلاق في المرجعية أو أن يكون المجتهد مجتهدا مطلقا أنه قادر على استنباط الأحكام الشرعية، لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تعتمد على القواعد والأصول، وهذه القواعد والأصول تجعلنا نفهم روح الشريعة، وهذه الأصول بدورها يتبع بعضها بعضا ويتصل بعضها ببعض إلى أن يتصل بأصل واحد وهو أصل التوحيد، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. مثل الأصول في الدين كما ذكرنا في القسم الثاني من حديثنا هذه مثل الشجرة التي يقول عنها ربنا سبحانه وتعالى لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا مثل. والمجتهد إذا لم يصل إلى هذا المستوى، يعني مستوى القدرة على إرجاع الفروع إلى الأصول والمتشابهات إلى المحكمات، وبالتالي استنباط أحكام المتغيرات من تلك الأصول العامة، يشك في جواز تقليده. وسبق وأن قلنا من الناحية العقلية بل ومن الناحية الشرعية، إذا شككنا مجرد شك في جواز التقليد فإن التقليد لا يجوز. لماذا؟ لأننا بحاجة إلى حجة بيننا وبين الله، والحجة يجب أن لا تخرم، يعني يجب أن يكون إنسان متيقنا من الحجة. ومن هنا الشك في الحجة كلا حجة. لكن مع كل ذلك هذا البحث لا يزال غير واضح في بعض أبعاده، خصوصا فيما يتصل بأنه إذا قلنا بأن الاجتهاد ليس ملكة وإنما استيعاب المسائل الشرعية من مصادرها التفصيلية، إذا قلنا ذلك فإن السؤال يبقى لماذا متجزئ عالم عارف لا يجوز تقليده، خصوصا إذا قلنا بجواز التبعيض في التقليد. وهناك إشارة في كلمات العلامة الطباطبائي حول ذلك سننقلها لكم في وقته، أنه يجوز تقلد واحد في شيء يقلد واحد آخر في شيء آخر إذا كان في الأعلمية سواء، حسب رأي السيد الذي يرى بأن التقليد يجب أن يكون الأعلم. إذا قلنا بجواز التبعيض في التقليد يجوز، لكن نحن في وقت بينا بأن جواز التبعيض في التقليد إنما يمكن أن يكون إذا اعتبرنا التقليد مجرد سؤال الجاهل من العالم، أما الولاية فما أعرف كيف يمكن التبعيض في الولاية. يعني إذا قلنا التقليد هي ولاية الله على المجتمع على الناس، وبالتالي صورة مصغرة من ولاية الأئمة عليهم الصلاة والسلام للمجتمع، فهنا أيضا التبعيض مشكل، وتقليد المتجزئ أيضا يكون هو في حالة إشكال أيضا. في النهاية هذا الموضوع يبقى موضع تأمل وبحاجة لتفصيل أو بحاجة لتأمل أكثر وتفقه أكثر. يبقى شرط آخر اشترطه الفقهاء وهو طيب الولادة. هنا أيضا تساؤل، ما هو معنى طيب الولادة ولماذا؟ إذا واحد معروف تلوكه الألسنة بأنه هذا دعي وليس ابن حلال، فهذا الإنسان ساقط من أعين المجتمع. كيف يكون إمام جماعة؟ كيف يكون متصدي للقضاء؟ يعني بالتالي إحنا بحاجة إلى إيجاد هالة من الحرمة حول القيادة. القيادة إذا لم تكن محترمة عند الناس بنسبة معينة، لا أقول حالة صنمية، بنسبة معينة يكون قائد محترما لا ينفذ أوامره. فولد الزنا ليس محترما، فكيف يكون قائدا وكيف يكون مرجعا؟ وهذه المسألة فيها جانب آخر. الجانب الآخر أن المجتمع الإسلامي النظيف ويريد يقطع سبل الفحشاء، يعني يعرف الناس أنه لحظة شهوة ويشبع شهوته في لحظة، لكن يجني جناية كبيرة على أولاده، على ولد اللي يتكون من هذه الشهوة، وعلى المجتمع. قوانين الإسلام قسم منها احترازية من لكي تبقى الأسرة. وعموما إخواني موضوع لا ليس موضوعنا، لكن عموما أعظم قاعدة رصينة للمجتمع الإسلامي الأسرة. هذا بناء الأسرة كلما كان أنظف وأطهر وأبعد عن الشبهات وأقدر على تربية الرجال الطيبين المواطنين الأوفياء الشجعان المتميزين، كلما يكون هذا المجتمع أقرب إلى السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك قسم من الأحكام الشرعية في اتجاه ترصين قاعدة الأسرة في المجتمع، وربما هذا جزء منه. ونحن بالرغم من أنه لم نجد نص واضح في أن ولد الزنا لا يصلح للمرجعية، لم نجد هذا النص، إلا حينما رأينا أن فقهاءنا أجمعوا على هذا الشرط، بمعنى أنه ربما كانت هناك نصوص أو ربما أنهم استوحوا هذه الحقيقة من روح الشريعة الإسلامية ومن النصوص الأخرى التي سنقرأ بعضها في هذا الإطار. وينقل المرجع الشيرازي نص، وينقل كلاما دون أن ينسبه إلى شخص معين، ويقول: ذهب شاذ ممن عاصرناه إلى عدم اشتراط هذه هذا الشرط. لم يقل من هو هذا الشاذ، ولكن يبدو أن هناك بعض مراجع المتأخرين لعلهم ذهبوا إلى عدم وجود هذا الشرط، لكن نحن لم نجده، فنمشي على الإجماع الموجود عند فقهائنا. وبالإضافة إلى ذلك، في روايات في مواطن مختلفة، هذه الروايات أيضا نستفيد منها بطريقة أو بأخرى أن ولد الزنا لا يصلح للتقليد. مثلا هذه الروايات أقرأها تباعا. أبو بصير يسأل الإمام الباقر أبا جعفر سلام الله عليه عن ولد الزنا، أتجوز شهادته؟ فقال لا. يجي يشهد يطردوه، يقول أنت ولد الزنا روح. وهناك أكثر من رواية في عدم صحة شهادة ولد الزنا. وإذا واحد شهادته في المحكمة ترد، كيف يكون حاكم على الأمة؟ في بعض الروايات أن ولد الزنا أسوأ حالا من الكلب والخنزير. الحلبي يروي في حديث أن النبي نوح سلام الله عليه حمل في السفينة الكلب والخنزير، ولم يحمل في السفينة معه ولد الزنا. ولد الزنا كان ما حمله في السفينة. في حكم آخر، لا يجوز لولد الزنا أن يكون إمام جماعة. هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، خمسة لا يؤمون الناس، يعني إمام جماعة. على كل حال، المجنون وولد الزنا من هاي الخمسة. في رواية أخرى أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك. شرب ماء لا تشرب وراء. وفي رواية عن دية ولد الزنا، إذا قتل مظلوما هو دية اليهودي 800 درهم، مو دية المسلم. وفي رواية أخرى، لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه. في بعض الروايات أن ولد الزنا لا يدخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة طاهرة مطهرة، فلا يدخلها إلا من طابت ولادته، وأمثال هذه الروايات وهي كثيرة في أبواب مختلفة. استطعنا أن نستفيد منها أن ولد الزنا مطرود من المجتمع. صحيح ليست هناك رواية حول مرجعية، ولكن فيما هو أقل من المرجعية مثل إمامة الجماعة، الشهادة أو ما أشبه، الروايات متضافرة بأن ولد الزنا لا يصلح لمثل ذلك. فمن كل ذلك نستفيد أن هذا شرط مؤكد. والله العالم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.